وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية اليهود، سود الله عز وجل وجوههم في الدنيا والآخرة. قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بما فعلته يهود مع نبي الله موسى، لما وصفوه بما برأه الله عز وجل به، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكرنا الحديث وكلام أهل العلم في تفسيره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. قال: ولقد بالغوا، أي اليهود، في أذى النبي صلى الله عليه وسلم بجهدهم بالقول والفعل حتى ردهم الله تعالى خاسئين. ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة. طبعا احنا القاعدة عندنا أو المعتقد بمعنى أدق أن التوراة والإنجيل أصابهم التحريف أم لا؟ أصابهم التحريف، هذا على وجه الجملة. أما أننا نقول أن التوراة حرفت في هذا النص، ليس لنا ذلك إلا إذا كان عندنا إيه؟ دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإذا جاء خبر في كتاب الله أو خبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا في التوراة والإنجيل ما يخالف هذا الخبر، نوقن أن هذا الذي في التوراة والإنجيل قد إيه؟ قد حرف. وهذا كما سيأتينا الآن. وأيضا في قصة ادعائهم الكاذب أنهم قتلوا المسيح بعد أن صلبوه، هذا عياذا بالله كفر وردة مستقلة عن دين الله. أسأل أخونا إذا عرفنا أنه منسوخ أو محرر. أحسن الله إليك، وده سؤال مهم. القاعدة العامة عندنا في علم الأصول، يا أحمد يا هارون، هنسمع الدرس ولا نتكلم؟ القاعدة العامة عندنا إخواني أن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار. النسخ فين؟ في الأحكام فقط. يعني وجدنا حكما عندنا وعندهم بخلافه، لعل في شريعتهم هكذا، واخد بالك؟ إلا إذا جاء نص شرعي على أن هذا الحكم الشرعي حرفوه، كما حدث في الرجم، وحديثه عند البخاري من رواية أنس بن مالك، يقول: بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر علينا بيهوديين محممين. والتحميم أن يطلى الوجه بالزفت والقار ويوضع ويحمل على حمار مقلوبين. فلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا القاسم، هذان زنيا، يهودي ويهودي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تجدون حد الزنا في كتبكم؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. يعني أتوا بحكم ليس من حكم الله ونسبوه إلى الله، هذا يسمى إيه؟ أحسنت، تبديل. لا، في فرق بين يسمى إيه وفي فرق بين حكمه إيه. ركز شوي، يسمى إيه؟ حكمه. أحسنت، يبقى هنا كفر اليهود لتبديلهم، أي أتوا بحكم ليس من شرع الله ونسبوه إلى إيه؟ إلى شرع الله. طيب، لو جيء بحكم ليس من شرع الله ولم ينسبوه إلى الله يسمى ماذا؟ استبدال. فهمت الفرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد زنا في طور في كتابكم؟ قالوا: نعم. فنشدهم بالله، قالوا: نعم. فأتى بالتوراة وكان في حضرة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فبدأ قارؤهم يقرأ وغطى آية الرجم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع يده عنها، فإذا بها مكتوبة الرجم. يبقى أصبح هنا الرجم في شريعة التوراة وأيضا في الإنجيل وفي شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لمن زنى وهو محصن أو من زنيت وهي محصنة حرا. فهذا عرفنا أن الحكم ده محرف لورود النص، أما الأخبار لا تحتاج. يعني عندنا خبر في الشرع المطهر وعندهم خبر، الخبر اللي عندنا على خلاف خبره يبقى هو محرف عندهم. أما إن سألت الأحكام مختلفة لعل الحكم عندهم هكذا أو لعله إيه نسخ. يقول: ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة، أنه لما هلك الله أمة لوط لفساده وندى لوطا بابنتيه فقط، ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن يستبقين منه نسلا، فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ ولم يبق في الأرض إنسانا يأتينا كسبيل البشر، فهلم نسق أبانا خمرا ونضاجعه لنستبق من أبينا نسلا، ففعلت ذلك بزعمهم. تخيل، هذا كلام يكتب في كتاب من عند الله وينسب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني يستملحه اليهود، ما يقبله إنسان على نفسه. كيف تقبلونه على أنبياء الله عز وجل؟ عشان كده صدق بعض أهل العلم لما قال: عار على بني آدم أن تكون هذه الأمة من بني آدم، لأمة اليهود عار، ولكن مش بأيدينا حتى نقف على خطورتهم وعلى قبحهم وعلى مدى استخفافهم وطعنهم في أنبياء الله ورسله. فنسبوا إلى النبي أنه سقر حتى لم يعرف ابنتيه، ثم وطأهما وأحبلهما وهو لا يعرفهما، فولدت إحداهما ولدا سمته مواب، يعني أنه من الأب، والثانية سمت ولدها ابن عمي، يعني أنه من قبيله. وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه كان قبل نزول التوراة، فلم يكن نكاح الأقارب حراما. طبعا احنا قلنا إن الشرع المطهر ما أذن بزواج الأقارب إلا في عهد أبينا آدم فقط، وبعد ذلك نزل التحريم، ولكن في اختلاف، يعني في مراحل معينة كان يجوز الجمع بين الأختين، يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أبيه في مرحلة معينة، ولكن أن يتزوج الرجل أخته أو بنت أختي هذا كان في عهد أبينا آدم في أول الأمر، والله عز وجل هو الذي أذن في ذلك، لا دخل لنا. فلو أذن ربنا عز وجل في نكاح من حرم علينا لم تثنى للأمر، لأن احنا متعبدين لله عز وجل بالأدلة. أما إن هو يستمر الأمر بعد نبي الله آدم بعد موته، وتعلمون أن آدم عاش على وجه الأرض كم سنة؟ 1000 سنة. بعده لا، الأمر انتهى والتحريم ثبت. يقول: والتوراة تكذبهم، فإن فيها إن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر أن يقتله المصريون حسدا له على زوجته سارة، فأخفى نكاحه وقال: هي أختي، علما منه بأنه إذا قال ذلك لم يبقى للظنون إليهما سبيل. وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا في ذلك الزمان، فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام؟ وعندهم أيضا في التوراة التي بأيديهم قصة أعجب من هذه، وهي أن يهوذا ابن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها تامر، فكان يأتيها مستدبرا، ومعنى كلمة يأتيها مستدبرا أن يأتيها في دبورها، وهذا الفعل في شريعة الإسلام كفر، ولكنه كفر أصغر بإجماع العلماء. أن يأتي الرجل امرأته في دبورها أو وهي حائض، نص الحديث: فقد كفر بما أنزل على محمد. وأجمع علماء أهل السنة على أن الكفر هنا كفر أصغر غير مخرج عن الملة، ولكنه ذنب يستوجب التوبة والاستغفار. وأيضا النصوص التي وردت أن من أتى امرأة وهي حائض عليه كفارة ربع دينار وهذا الغيري، هذا الحديث لا يصح ولم يثبت به حكم كما قال النووي رحمه الله. يقول: فغضب الله تعالى من فعله فأماته فزوج يهوذا ولده الآخر بها، فكان إذا دخل بها أنزل إلى الأرض، علما منه بأنه إذا أولدها كان أول الأولاد مدعو باسم أخيه ومنسوبا إلى أخيه، فكره الله تعالى ذلك من فعله فأماته أيضا. فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شيلة ولده ويتم عقله، حذرا من أن يصيبه ما أصاب أخوي، فأقامت في بيت أبيها ثم ماتت من بعد زوجة يهوذا، وصعد إلى منزل يحرز غنمهم. فلما أخبرت المرأة تمار بإصعاد حموها إلى المنزل، ليست لبست زي الزواني وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشبقه، فلما مر بها خالها زانية فراودها، فطالبته بالأجرة فوعدها بجد ورهن عندها عصا وخاتمة ودخل بها فعلقت منه. فلما أخبر يهوذا أن كنته، الكنة هي امرأة الابن، كما في حديث مسلم إن عمرو بن العاص يقول ابنه عبد الله: أنكحني أبي امرأة ذات حسب ونسب، وكان أبي يتعاهد كنته، أي زوج ابنه يتعاهد كنته. يقول: فلما أخبر يهوذا أن كنته علقت من الزنا أفتى بإحراقها، فبعثت إليه بخاتمه وعصا، فقالت: من رب هذين أنا حامل. فقال: صدقت، ومتى ذلك؟ واعتذر بأنه لم يعرفها ولم يستحل معودتها ولا تسليمها إلى ولده، وعلقت من هذا الزنا بعارض. قال: ومن ولدها؟ داود النبي. تخيل بقى ما كلام ده يقال على أنبياء الله وعلى داود. واتهام نبي الله سليمان بأنه ابن زنا عياذا بالله، هذا ثابت عند اليهود ثابت. وسقط في هذه الهوة السحيقة سيد قطب وغمز، كما غمز معاوية وقال: ولا عجب، إنه ابن هند، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. يقول: وفي ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى أهل بيت النبوة ما يقارب من ما نسبوه إلى لوط عليه السلام، وهذا كله عندهم وفي نص كتابهم، وهم يجعلون هذا نسبا لداود وسليمان عليهما السلام ولمسيحهم المنتظر. ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنا ويسمونهم ممازير، واحدها ممزير وهو اسم الولد الزنا، لأن شرعهم أن الزوجة إذا راجع زوجته بعد أن نكحت زوجا غيرهم فأولادهما أولاد زنا. طبعا شرعنا يجوز للإنسان إذا طلق امرأته طلقة رجعية وانقضت عدتها ولم يراجعها، له أن يراجعها بعقد جديد وبصداق، وهي زوجه، يأتيها بما أحل الله وأولاده ينسبون إليه طبقا لشرع الله. وكذلك إذا طلق امرأته البتة، ما معنى البتة؟ ثلاث طلقات، ونكحت زوجا غيرهم لا تريد أن تحل نفسها له ثم طلقها أو مات عنها، له أن يتزوجها بعقد جديد وصداق ويستأنف طلقها من جديد، وأولاده ينسبون إليه نسبة شرعية. يقول: وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام، قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممازير بزعمهم. طبعا حاشا أن يتم وضع شيء في شريعة الإسلام كذب ولم يكشف، هذا مش موجود. ومن قال ورنا مثال. لذلك لما بعض غير المسلمين أسلم وبدأ يقرأ القرآن، فالتقى مع محمد رشيد رضا، الشيخ رضا رشيد رضا القصة، هذه القصة في كتابه المنار، بيقول: يعني قرأت شريعتكم وأعجبت بها، وما يعني أشكل علي إلا مسألة. قال له: مسألتي؟ قال له: مسألة التكحيش. قال له: يعني إيه؟ قال له: في القرآن، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هو فهم أن الواحد لو طلق مرته 3 مرات وحب يرجعها له تاني تتجوز واحد تاني ثم ترجع له مجرد الوطء بس، فسماها مسألة التكحيش. قال له لا، أنت كده فهمك منكوس. ليه يا أخوانا؟ لأنه لم يرجع إلى السنة، فالسنة هي المبينة والشارحة لكثير من أحكام القرآن. لو رجع إلى السنة ما قال هذا الكلام، والحديث صحيح وصريح، لعن الله المحلل والمحلل له، والإجماع منعقد على أن زواج التحليل باطل وزنا، وإن وقع يقام عليهما حد الرجم للمرأة وكذلك للزوج إن كان غير إن كان محصن. طيب يقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اليهود، قد رأى أحلاما تدل على أنه صاحب دولة، فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة، واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامهم، فعلموا أنه صاحب دولة، فأصحبوه عبد الله بن سلام، فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها مدة، ونسبوا الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى عبد الله بن سلام، وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام أن الزوجة لا تحل المطلق 3 إلا بعد أن ينكح رجل آخر، ليجعل أولاد المسلمين أولاد زنا. ولا ريب أن مثل هذا البهت يروج على كثير من حميرهم. إي والله، ده الوصف المناسب لهم، حمير. وقد خلق الله تعالى لكل باطل وبهت حملة، كما للحق حملة، وليس وراء هذا البهت بهت، وليس بمستنكر لأمة نعم قدحت في معبودها. يعني احنا عندنا الجهمية فرقة من فرق الضلة، وعبد الله بن المبارك حكم بكفرها كفر أكبر مش عن مل، ومع ذلك ما قدحوا في المعبود كما قدحت يهود. يقول: وليس بمستنكر لأمة قدحت في معبودها وإلهه، ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله، ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم، ورمتهم بالعظائم أن ينسبوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وعداوته لهم وملاحمه فيهم وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم وسبي ضراريهم ونسائهم معلوم غير مجهول. وقد نسبت هذه الأمة الغضبية، قد بالك الإجماع منعقد من أهل العلم على أن غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، والضالين اللي هم إيه؟ النصارى، فلا تلتفت لكلب يقول غير ذلك، لا تلتفت ولا تردد كلامه، دعه حتى يموت كمدا بأفكاره المنحرفة الكافرة، لأن هذا التفسير ثبت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. ورحمة الله على الثوري سفيان لما قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. يقول: وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى بن مريم إلى أنه ساحر ولد غية، ونسبت أمه إلى الفجور. هذا هو كلامهم عن نبي الله عيسى، وعن أمه كلام نبينا، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منهم. مش ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وروح منهم. أضافت إيه لإيه يا علي؟ وروح منهم. أضافت إيه؟ أيها محمد، وروح من أضافت ها؟ أضافت مخلوق لخالق، يا التشريف مخلوق لخالق. قد ذلك يقول: ونسبت لوطا إلى أنه وطأ ابنتي وأولادهما وهو سكران من الخمر، ونسب سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكا ساحرا، وكان أبوه عندهم ملكا مسيحا، ونسب يوسف الصديق إلى عليه السلام إلى أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدتي، وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة، وأن الحائط انشق له، فرأى أباه يعقوب عليه السلام عضا على أنامله، فلم يقم حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا يوسف تكون من الزنا وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء، فقام حينئذ. طبعا قصة نبي الله يوسف مع امرأة عزيز مصر جاء ذكرها في القرآن، وده من الغيب الذي يقتصر فيه على الوارد. الذي جاء في القرآن ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه. هذا الذي جاء في القرآن، هذا البرهان الذي ذكره ربنا عز وجل ما جاء في السنة بيانا له. يبقى نسكت، تتكلم هتتكلم بدون علم، والقاعدة اللي احنا خدناها حرمة القول على الله بغير علم. طب ما أدرك بقى البرهان؟ إن نبي الله يعقوب جاء ورآه عضا على أصابعه، رفع رأسه إلى السماء فوجد على السقف البيت ولا تقربوا الزنا. جبت الكلام ده منين؟ أكنت معهم؟ عشان كده بنقول لكم دايما يا أخوان، أي إنسان يتكلم على المنبر أو يتكلم في شرع الله ويستخف بعقول الناس لابد أن يحجم ويعرف قدره. ده بتألف، جبت الكلام ده منين؟ ولقد همت به وهم به، انتبه، همت به واضح. طب وهم بها، هو هم بماذا؟ العلماء، علماء الشريعة، علماء اللغة بيقولوا إن الهم هنا وصل بينهما بأداة العطف واو، والعطف يقتضي المغايرة، يعني همه هو غير همه. طيب يبقى هي همت بماذا؟ بالفاحش، يبقى همه غير الفاحش. يبقى بقى التكة والكلام، هذا الكلام الباطل لا ينسب إلى نبي الله يوسف أبدا. يبقى هنا العطف يقتضي المغايرة. ومن أجل هذا انظر لقوله تعالى واستبق الباب، فلما كان السبق منهما واحد اشترك في الفعل واستبق. أما عند الهم نسب الهم لها والهم له. أما لو قال ولقد هم وجاء بألف التثنية كان بقى فيها كلام تاني، لكن ولقد همت به وهم به ده اللغة العربية، ده علم اللغة. يبقى كون ينسب إلى نبي يوسف هذا الكلام، لا يا أخوان هذا من الباطل. وإحنا عندنا الذي نعتقده ما قاله القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى، عصمة الأنبياء في بواطنهم وظواهرهم قبل وبعد البعثة، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. فكان انت عارف العصمة اللي قلت لكم احفظوا، عصمة الأنبياء حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أوصل الحاجة يا أخي؟ الله عز وجل قيد له برهانا ابتعد عن الهم الذي هم به غير همه. يعني هنقول مثلا تنزلا، هم بضربه، لولا أن رأى برهان ربه لهم بضربه، هم بالصياح عليه لولا أن رأى برهان ربه لهم به. أما أننا نقول أن هم نبي الله يوسف مثل هم امرأة العزيز، هذا من الكذب على اللغة. معايا مشايخ؟ خدوا بالكم كويس، لأن القرآن نزل بلغة العربي ولا يفهم إلا من خلال فهم لغة العرب، عدا ذلك من الكذب على الله والافتئات على شرع الله عز وجل. فأنبياء الله ورسله عصمهم ربنا عز وجل من هذه الأمور، حاشاهم أن يأتوا بمثل هذه الهفوات. فضل يا أخي. لا 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 لا، تفسير في فرق، ان هو يذكره ذكرا لبعض اهل العلم نسبة اليهم، وفرق بان يذكره معرض الاقرار. يبقى معنى نقول ولولا ان رأى برهان ربه لهم بها، لا لا لا، هذا لا يقال. معي تفضل.
فإذا قلتها لك خطيب قرأتها في كثير أو في غيره وقلتها المنبر، فأنا عينا من كتب المسلمين وعلماء المسلمين لما أتي يعني مثلا جديد أو حتى حرفا منها أو أول مرة أسمع مثلا حد يقول أنت المفروض ما تتكلمش في غيرك، وأنا أحفظ منها قلتها مثلا أو أنا بالتالي أذكر علماء المسلمين.
كل من تكلم في شرع الله بغير دليل يعذر. خبر إيه؟ مش إحنا عندنا قاعدة في التلقي والاستدلال؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فاش أبدا، زي بالضبط كده. افتح أي كتاب تفسير، لأن أخونا بيتكلم كلام في منتهى الخطورة، وطبعا هو لا يقصده، يقول لك إيه الذنب علي أن أنا لقيتها في كتب التفسير وقرأتها. طب ما عشان كده بنقول من الذي يخطب ومن الذي يكلم الناس، وقلنا يا أخوانا احذروا بل يحرم طلب العلم من الكتب. أي كتاب تفسير يا شيخ افتحه. في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآية شوف تفسيرها في كتب التفسير كلها إيه. قل لك إن نبي الله داود فعل كت وكت 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 وتذكر، ولكن المراد بالنعجة هنا المرأة. مين قال الكلام؟ في أي مفردات اللغة نعجة بمعنى امرأة؟ مش موجود يا شيخ خالص أبدا. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي رجائي نحكم أمرنا قبل أن نتكلم في شرع ربنا عز وجل. الإمام الطبري شيخ المفسرين والكلام ده كله، ونسب القول لابن عباس. بنبدأ بقى احنا العلماء يعني يفحصوا في كلام ابن عباس. ابن عباس لما اتكلم في هذه المسألة مثلا، يعني هل هذا الكلام أتى به ابن عباس بنص أم أتى من قبل نفسه؟ طيب كلام ابن عباس ده من الغيبيات، هل العلماء حكموا عليه بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأن عندنا كلام الصحابي إذا كان من قبل الغيب بيأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلام التابع وما دونهم مش علاقة خالص أبدا. يبقى بناء على ذلك أنا بقرأ تفسير آية، قبل ما تقرأ تفسير آية وتعرضها على الناس، اعرضها على شيخ، على إمام مجاز من قبل أهل العلم. ومن أجل هذا تجد مثلا الإمام ابن كثير في كثير زي بالضبط قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآيات من سورة الحج. وقوله تعالى اللي هو أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات في سورة النجم. كل كتب التفسير ذكرت قصة الغرانيق العلا في هذه الآيات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة النجم على مشرك مكة، وبينما هو يقرأ ألقى الشيطان على لسانه لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لترتجى. ازاي الكلام ده يا اخوان؟ تيجي ازاي ديت؟ وكيف يلقي الشيطان على لسانه؟ يبقى اصبح كده الواحد معرض للشك، وهي موجوده في كتب اهل العلم. يا خطا، خطا كبير. ومن اجل هذا مرافقه الشيخ اللي طلب العلم هو ده الاصل. نصيحه يا اخواننا، وانا بقول وبشدد، لا تدعوا من يصعدون المنابر الا القليل يستخف بعقولكم. جبت الكلام ده منين؟ يقول لك في كتاب تفسير. له لا، ما يلزمناش كتاب تفسير. تفسير من ده الكلام اللي انت ذكرته ده، لان تفسير القران له ثلاث انواع لا رابعه له، اما ان يفسر القران بالقران، اما ان يفسر القران بالسنه، اما ان يفسر القران بلغه العرب، لغه العرب بدلاله الالفاظ. هات الكلام ده منين؟ اما كون لان الـ 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 في زمن من الازمان يا اخواننا، في غفلة من المسلمين وانشغالهم بالتعصب المذهبي في مسائل الفقه، بدأت اليد النجسة بالتحريف والزيادة والتبديل تصل إلى كتب أهل العلم. لازم أراعي دي كويس، ولازم احنا قلنا قبل ذلك حينما أتكلم عن إنسان، هذا الإنسان بيبقى له إطار معين أتكلم من خلاله. أنت بتتكلم عن مين؟ أنا بتكلم عن نبي، انتبه، في إطار معين تتكلم عنه. نبي عصمه ربنا عز وجل من الزلات والهفوات قبل وبعد البعث، تكلم عن مين؟ عن صحابي، في اطار من خلاله تتكلم عنه. الصحابي يستحيل ان يتعمد الكذب على رسول الله، ويستحيل ان يبتدع في دين الله، دول الصحابه. كون انك تتكلم وتنسى هذا القالب، لا، ده انت مش بتاع دين، ده انت تريد ان تثير الانظار اليك. ما اعتقد المعتقد الصحيح في الصحابة من طعن فيهم، كما فعل سيد قطب فطانيه في معاوية وعمر بن العاص وأبي سفيان، الذي قال أبو سفيان الذي لم يدخل الإيمان إلى قلبه قط. ده كلام سيد قطب، وشوفه في أي كتاب يعجبك. بل أسلم بلسانه وجوارحه فقط. لازم بص اخر فضل اعلم رحمك الله، ان اهل السنة والجماعة عند الكلام في الغيبيات لهم باب واحد، وهو الوقوف على النص الوارد، غير كده مرفوض. تتكلم في باب غيب وما معكش نص، على طول اطلع على الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. والسنة جاءت بأمور معينة، ما جاءت به السنة فيه الخير العظيم، وما أخبأه عنا ربنا عز وجل كما قال عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا إيه لم نقصصهم عليك، بنص التنزيل. يبقى هل كل القصص الذي وقع في التاريخ من لدن آدم إلى بعثة النبي محمد قصه علينا ربنا؟ أبدا. يبقى ما قصه علينا هو الذي ينفعنا نستفيد منه، أما أن نتكلم في غيبيات بدون دليل مرفوض. ومعنى كلمة دليل إيه يا محمد؟ كتاب السنة. يبقى ما تقولش بقى ده قال سعيد بن المسيب، خطأ، أو قال الإمام أحمد، خطأ كبير، ده غيب. صحابي نعم كلامك مقبول، بس بنرجع للعلماء تاني، هل هذا كلام الصحابي هذا في هذه المسألة الغيبية العلماء صنفوه يأخذ حكم الرفع أم لا يأخذ حكم الرفع؟ كما قال ابن عباس لما سئل عن الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدمي الرحمن، هكذا فسرها ابن عباس، وتلقى العلماء هذا التفسير بالقبول. ليه؟ قال ده غيب، غيب، وحاشا لابن عباس أن يتكلم بغيب بدون سند وبدون إيه وبدون دليل. معي أخي الفضل، دي قاعدة الله يبارك فيكم أرجو أن لا تحيد عنها وإن قطعت أوصالك. الغيب نقف فيه على النص الوارد، فيه نص على دماغنا من فوق، ما فيش نص خلاص. طب ده شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وليكن، لأنه ابن جرير الطبري وغيره بيعزو الكلام إلى صاحبه، يقول لك مثلا وروي هذا عن أبي العلي أو مجاهد أو قتادة أو السدي أو مثلا الحسن البصري، ماشي، قال هذا الكلام، طب فين دليله؟ لأننا إذا تكلمنا بكل من هب ومن دب كده لن تستقيم الأمور في شريعة الإسلام، ولسان حالنا في هذه الحالة يثبت العصمة لغير الأنبياء، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. عندك شيخ المفسرين الإمام الطبري ولكن المحقق، وعندك مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر بالذات، مش للمبتدع محمد علي الصابوني اللي هو الصابوني عمل صفوة التفسير وعمل اختصار تفسير ابن كثير واختصار ابن الطبري، وده راجل يا اخوانا منحرف في المعتقد. محمد علي الصابوني منحرف في المعتقد، إياك أن تقرأ له كتابا، واخد بالك؟ مختصر تفسير ابن كثير، تفسير الإمام البغوي، ده من كتب الطيبة اللي هي تناسبنا أنا وأنت. معايا اخوانا كده؟ تفسير السعدي، ولكن برضه فيه بعض الاشياء الطفيفه، ولكن على الجمله كتاب طيب باذن الله. نرجع لكتابنا. يقول: ومعلوم ان ترك الفحش عن هذا لمدح فيه، فان افسق الناس لو راى ذلك لولى هاربا وترك الفحش. ومنهم من يزعم ان المسيح كان من العلماء، وانه كان يداوي المرضى بالادويه ويوهمهم ان الانتفاع انما حصل لهم بدعائه، وأنه داوى جماعة من المرضى في يوم السبت فأنكرت عليه اليهود ذلك، فقال لهم: أخبرون عن الشاة من الغنم، إن وقعت في بئر أما تنزلون إليها وتحلون السبت لتخليصها؟ قالوا: بلى. قال: فلما أحللتم السبت لتخليص الغنم ولا تحلونه لتخليص الإنسان الذي هو أكبر حرمة من الغنم فأفحمه؟ ويحكون أيضا عنه، أي عن عيسى عليه السلام، أنه كان مع قوم مع تلاميذه في جبل ولم يحضرهم الطعام، فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت، فأنكرت عليه اليهود قطع الحشيش في يوم السبت، فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدهم كان وحيدا مع قوم على غير ملته وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدوابهم ليقصدون بذلك إبطال السبت، ألستم تجيزون له قطع النبات؟ قالوا: بلى. قال: فإن هؤلاء القوم أمرتهم بقطع النبات ليأكلوه وليرتدوا به لا لقطع السبت. ومن العجب عندهم في التوراة التي بأيديهم لا يزول الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي المسيح، وهم لا يقدرون أن يجحدوا ذلك. فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح، ثم انقضى ملككم ولم يبق لكم اليوم ملك، وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل. ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس وانقضت دولتهم وتفرق شملهم. فيقال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فيقولون: ولد يوسف النجار لغيه لا لرجده، وكان قد عرف اسم الله الأعظم يسخر به كثيرا من الأشياء. وعند هذه الأمة الغضبية أيضا أن الله تعالى كان قد اطلع موسى عليه السلام على الاسم المركب من 42 حرفا وبه شق البحر وعمل المعجزات. طب اللي عندنا في القرآن إيه؟ قال: إن معي ربي سيهدين. قال: كلا إن معي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب إيه؟ بعصاك الحجر البحر. ما فيش غير كده. جبت بقى منين بقى اسم مركب من 42 حرف؟ جبتها منين يا كذاب؟ أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شفت يا أخوانا الأمة الغضبية شكلها إيه؟ والواقع اللي إحنا بنعيشه. وخذ الكلمة مني إن لم تقتنع فالأيام بيننا. الواقع اللي احنا فيه أن من أشد الناس صداقة ومحبة لليهود الشيعة. اوعى تظن في حسن نصر الله غير كده. من أحب الناس إلى اليهود حسن نصر الله، ومن أحب الناس إلى حسن نصر الله اليهود. إن قلت غير كده عذرا أستبيحك، عيد معلوماتك من أول وتاني. تخيل أمة بالأمر ده هو، ويودهم من ينتسبون إلى الإسلام، ويأتي الإخوان يسنون على الشيعة ويقول: نعبده ونحن وهم إلها واحد ونبينا واحد. انظروا يا أخواننا إلى ما يحاك ببلدكم ودينكم، وأفيقوا من غفوتكم قبل فوات الأوان. والله لن يتجرع كأس الذل والهوان إذا يعني افتلثت الأمور إلا أمثالكم، إلا أهل السنة. أما أهل البدع أهل الفجور والمعاصي فهم في أمن في دنياهم. يقول فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله سبحانه، فلما صدقتم نبوته وأقررتم بها وجحدتم نبوة عيسى وقد عمل المعجزات بالاسم العظيم؟ فأجاب بعضهم عن هذا الإلزام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم موسى ذلك الاسم فعلمه بالوحي، وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت المقدس. بالمناسبة هنا النبوة على وجه العموم مكتسبة ولا منحة من الله؟ اوعى تقول مكتسب، لان ده كلام المهابيل الفلاسفة وكلام الصوفية طبعا زيهم. النبوة مكتسبة، يعني ما الواحد لو ايه يعني ايه روض نفسه ولجأ الى ربه ممكن يصبح ايه نبوة من غير ايه من غير وحي. يقول وهذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله تعالى وانبيائه، ويسد عليهم العلم بنبوة موسى، لأن كلا الرسولين اشترك في المعجزات والآيات الظاهرة التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها، فإن كان أحدهم قد عملها بحيلة أو بعلم فالآخر يمكن ذلك في حقه. وقد أخبر جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهما، وأنه ليس من صنعهما، فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين المتماثلين. وأيضا فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن الله تعالى، إلا وهو يدل على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضا عن الله تعالى. فإن أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات موسى عليه السلام، وإن كان ذلك باطلا فهذا أيضا باطل. وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد وتشتت شمل أمتيهما في الأرض وانقطاع معجزاتهما، فما الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على الألف والعهد به قريب، وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم، وناقلوها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن. وأعظمها معجزة كتاب باق غض طري لم يتغير ولم يتبدل منه شيء، أي القرآن، بل كأنه منزل الآن وهو القرآن العظيم، وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به، حتى كأنه كان يشاهده عيانا. علشان كده بنقول إن معجزة القرآن هي الباقية، وتحدي ربنا عز وجل للناس جميعهم وللجن جميعهم باق إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالمناسبة في واحد منحرف ضال يسمى إبراهيم النظام، كان من كبار المعتزلة، جه في الآية دي أقر به، ما مقدرش ما يقرش، ولكن قال إيه؟ قال أن الله عز وجل الذي منع العرب أن يأتوا بمثل القرآن، وكان ممكن يأتوا بمثله، طب ما الذي منعهم أيها الخبيث؟ قال لك الله عز وجل صرفهم. ويقال إيه هنا؟ المنع بالصرفة، يعني صرف مشركي مكة وقريش أن يأتوا بمثل القرآن، لو لم يصرفهم لأتوا به. ده كلام إبراهيم النظام، لأنهم يرون أن القرآن ليس بمعجز. المعتزلة الذي انتصر لدعوتهم وباركها ودعا إليها ونافح عليها حتى أهلكه الله طه حسين ومحمد الغزالي السق. لازم تعرف الكلام ده كويس، ولا تنك نايم لحد إمتى. كانوا يقولون أن الله صرف القوم بالصرفة عن أن يأتوا بالقرآن، وإلا لو لم يصرفهم لأتوا به. ولا يمكن البت أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن يقال لهاتين الأمتين. كلام واضح إزاي؟ يبقى لما واحد يقول لك اليهود مش كفرة والنصارى مش كفرة، هتعمل في إيه؟ دعلاجه الصمت، وقول له يا ابني جدد دينك، كفرت بربك، كفرت بربك. وهؤلاء الملتين كفروا بأنبيائهم أو بنبييهم، بنبييهم وبكتابيهم قبل أن يكفروا بنبينا وبكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن البت أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن يقال لهاتين الأمتين أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين ولا شاهدتم آيتهما وبراهين نبوتهما، فكيف يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة شائعة وكلمة قائمة وآيات باهرة ويصدق من ليس مثله ولا قريبا منه في ذلك، لأنه لم يرى أحد النبيين ولا شاهد معجزاته، فإذا كذب بنبوة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهما، وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهما، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم ولم ينفعه إيمانه به. واضحة. آخر مرة كنت واحد جاء تاني، المهم هو كان نصراني وأسلم وزوجته ما زالت على النصرانية، فجاي يطرح علي بعض الأسئلة منها، فمن جملة الأسئلة قال لي هي بتقول لك ما الدليل على نبوة محمد وأنه نبي من عند الله؟ طبعا مش هقول القرآن. لحظة يا شيخ، ليه؟ أصلا هي أصلا ما صدقتش أنه نبي. قلت له الأدلة التي تعتقدها من خلالها أن عيسى نبي الله هي نفس الأدلة عندنا. فانخرص وسكت. وعشان كده بنقول خد بالك، إياك أن تزلف قدمك وتشك في كفر أهل الكتابين. إياك. أذن يا شيخ. يقول فإذا كذب بنبوة أحدهما أي بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام لزمه التكذيب بنبوتهما، وإن صدق بأحدهما لزمه التصديق بنبوتهما، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم ولم ينفعه إيمانه به. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنقول للمغضوب عليهم، لهم مين؟ اليهود. هل رأيت موسى وعاينت معجزاته؟ طبعا يقصد بذلك اللي هم انتسبوا إلى شريعة التوراة بعد موت نبي الله موسى، فبالضرورة أن يقول لا. فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ فله جوابان، أحدهما أن يقول: أبي عرفني ذلك وأخبرني به. الثاني أن يقول: التواتر وشهادات الأمم حقق ذلك عندي، كما حققت شهادتهم وجود البلاد النائية والبحار والأنهار المعروفة وإن لم أشاهده. فإن اختار الجواب الأول اللي هو من اللي عرفك أن نبي الله موسى نبي أبويا، وقال شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى هي سبب تصديق بنبوته، يقال له: ولما كان أبوك عندك صادقا في ذلك معصوما عن الكذب، وأنت ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك. يعني تجد مثلا واحد تاني أب يعلم ابنه يقول له: ولا في إله ولا في أنبياء ولا صدق حاجة، وانت أبوك بيعلمك ان نبي الله موسى نبي، واخد بالك؟ طيب لماذا جعلت أباك أصدق من أبي فلان؟ يقول: فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد أخذها أربابها عن آبائه كأخذك مذهبك عن أبيك، وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلال، فيلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك خوفا أن تكون هذه حالهم. فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن آبائهم، كفاه معارضة غيره له بمثل قوله. يعني إيه؟ غيره هيقول له برضو نفس الحكاية. عارف زي بالضبط إيه؟ زي التعصب المذهبي. واحد يقول لك: إيه شيخي أعلم بالدليل منك. قال: لا، طب أنا أقول نفس الكلام. يعني واحد يقول لك مثلا: أنا بتبع الإمام الشافعي في هذه المسألة، والتاني يقول لك: أنا بتبع الإمام أبو حنيفة. طب ليه؟ أبو حنيفة أعلم، إيش عرفه؟ طب أنا أقول الشافعية أعلم. يبقى أنا نص لحل، يبقى سفسطة. طب والعمل إيه؟ نترك قول الجميع ونرجع إلى الدليل. فإن كان للدليل وجهان وأخذ كل عالم بوجه أصبحت المسألة خلافية وانتهى الأمر على ذلك. يقول: فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن أبائهم، كفاه معارضة غيره له بمثل قوله. فإن قال: أبي أصدق من أبائهم وأعرف وأفضل عارضه سائر الناس في آبائهم بنظير ذلك. لذلك الجماعة المتعصبة بعد سنة 350-400 هجري اشتد بهم التعصب، وصل إلى درجة مقيتة، لدرجة أن كل واحد بدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضائل الأئمة. زي إيه؟ سراج أمتي أبو حنيفة، حديث موضوع. فجيهم بقى الأحناف زعلوا من الشافعي، قاموا مؤلفين حديث بس كانوا مش محترمين خالص. قال: سيأتي على أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس الشافعي أضل على أمتي من إبليس. إيه والله؟ ده كله نشئ من ايه؟ من عدم التربية، من عدم معرفة أصول التلقي والاستدلال، وأن العصمة في الدليل لا في قول العالم. وطبعا بدعة التعصب المذهبي في القرن الرابع والخامس والسادس وصلت إلى أشدها، ما بدأت تضمحل وتندثر إلا بعد أن قيد الله عز وجل لهذه البدعة المقيتة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وبدأ ينقضها من أصولها فخر عليهم السقف من فوقهم ولكنها عادت تطل برأسها في بلاد مصر من أول الستينيات وانت جاي بدأت تطل، بس بقى مش تعصب مذهبي، لا، تعصب فرق وجماعات، وإلى الله المشتكى. هو سماكم المسلمين من قبل. يقول: فإن قال أبي أصدق من أبائهم وأعرف وأفضل عرضه سائر الناس في أبائهم بنظر ذلك، فإن قال أنا أعرف حال أبي ولا أعرف حال غيري، قيل له: فما يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف؟ وبكل حال، فإن كان تقليد أبيه حدة صحيحة كان تقليد غيره لأبيه كذلك، وإن كان ذلك باطلا كان تقليده لأبيه باطلا. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ فإن رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني، يبقى أنه قال أبوي علمني، خلاص عرف أنه هو باطل. يبقى الجواب الثاني اللي هو بيقول إيه؟ التواتر وشهادات الأمم. فإن رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني وقال: إن علمت نبوة موسى بالتواتر قرنا بعد قرن، فإنهم أخبروا بظهوره وبمعجزته وآياته وبرهن نبوته التي تضطر إلى تصديقه. فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب، لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. مظبوط يا أخوانا؟ يبقى لا يوجد أشد تناقض من هاتين الأمتين. فإن قلت تواتر ظهور موسى ومعجزته ولم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد، قيل: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية. ده معروف عندكم، لأن تواتر معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد بكثير من تواتر معجزات نبي الله موسى ومعجزات نبي الله عيسى. هذا هو الواقع. كون أنه ينكر الواقع، خلاص بقى ما نتكلم فيك في إيه؟ انطلق المخبول العقل. يقول: فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قوم بهت، وإلا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أضعف أضعافكم بكثير، والمعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنقص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام، وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وأنت لا تقبل خبر التواتر في ذلك وترده، فيلزمك ألا تقبله في أمر موسى عليه السلام. ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئا ونفى نظيره فقد تناقض. عشان قلنا قبل ذلك، أخطر شيء يقع فيه الإنسان السوي أن يكون متناقض، أخطر شيء. ولو أعلمته أنه متناقض وأصر، اعلم أنه فاقد العقل. يعني واحد بيصلي الظهر أربعة، ليه؟ قال لك النص. طب بتقرأ القرآن على الأموات ليه؟ ما فيش فيها حاجة. ليه ما لم تتبع النص؟ رد. طيب الميت مات، لماذا غسلته وكفنته في أثواب؟ ليه بقى ما لبستوش القميص والعمامة والغطرة والنعل والخفين وحطت له مسك في جيبه والكلام ده كله؟ ليه ما؟ يقول لك النص. تم هنا برضو النص. عشان كده يا مشايخ، ما تجد على وجه الأرض أشد تناقضا من المبتدعة، أكثر الناس تناقض، وحسبك بالرد عليهم أن تثبت أنه متناقض. فإن أثبتت أنه متناقض وأصر على التناقض أراحك كده، ريحك. يعني إيه؟ لا تضيع وقتك معه. ما يوجد على وجه الأرض أشد تناقضا من أهل البدعة، أعاذكم الله عز وجل، من كل مكروه وسوء. يقول: ما حكم الجهر بالمسملة في صلاة الجهرية؟ الجهرية على خلاف السنة، كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الجهر بالبسملة. وبالمناسبة الإجماع منعقد على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل. قال إنه إيه؟ من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ووقع الخلاف بين أهل العلم هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. طبعا المصحف اللي معاك مكتوب بعدها رقم واحد، الكلام ده غير صحيح، غير صحيح، لأن بيترتب على كده حكم. لأن إن قلنا أن البسملة آية من الفاتحة يعني معناها من لم يقرأها بطل الصلاة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. لذلك في مقولة للإمام مالك رحمه الله في منتهى السداد قال حسبك أن الفاتحة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة بأنه وقع فيها اختلاف، والقرآن ليس فيه اختلاف. فهمت؟ في بين أهل العلم في خلاف، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ خلاف فعلا بين أهل العلم. طب كيف يكون خلاف في القرآن والقرآن ليس فيه خلاف؟ دل عن الله ليست من القرآن، والحديث عندنا صحيح عن رب العزة سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، ما المراد بالصلاة في الآية في الحديث؟ ها؟ الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا مشايخ؟ دي أمور لازم نستوعبها، ولكن هنا لابد أن تراعي حال القوم الذي تصلي بهم. هب أنهم اعتادوا على ذلك، لك أن تجهر تأليفا لقلوبهم فترة معينة من الزمن. وده اللي احنا بنقول لإخواننا أئمة المساجد، انت رحت مسجد معين كان فيه وفيه وفيه، انت رحت ابدأ بقى حط خطة لتزيل البدع عن الناس وتفهمهم المنهج الصحيح، مش تأتي وتتعلل بأن الناس على غير ما أنت عليه، وإن أخرجتهم سيحدث فتنة، من قال لك يخرجهم هكذا؟ لا، رويدا وبالتؤذى وبإلقاء الأدلة وبنشر العلم، حتى لو لم يحضر لك إلا بعض العجائز من الرجال مجاملة، لأن أنت بتاخد فلوس على الدرس، فأخذت أموال بدون درس من أكل الحرام. اتق الله ربك، أنت موظف زيك زي موظف في مجلس المدينة أو الوحدة المحلية أو في الوحدة الصحية من 8 لـ2:30، أنت من العصر للعشاء، أنت موظف. فإذا حصلت مال في هذا الوقت من غير وظيفتك يعني غير مرتبك، حتى لو بتحفظ قرآن، بإجماع العلماء من أكل الحرام. قلنا ربنا امال هو الضمر جه منين؟ من عدم الاهتمام بالعمل. انت موظف شأنك شأن اي موظف في البلد، موعدك من العصر، عصر ومغرب وعشاء ودروس، ما فيش حد بيحضر، افتح كتاب واقعد كده واقرا، ام انك تتعلل؟ لا، هذه مخالفه شرعيه وهذا من اكل الحرام. يقول من قال لي اثبت لنا أنك على الحق واليقين من دينك وأنك من الفرقة الناجية بالأدلة الصحيحة على دماغنا. الفرقة الناجية اللي هي ما كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، الفرقة دي تميزت بمعتقد واحد وبقواعد كلية واحدة وبشعارات واحدة. العقيدة دي ثبتت عندك مع أصول التلقي والاستدلال ومع شعارات والقواعد الكلية أنت منهم، اختلت في واحد بس لست منهم. وهضرب لك مثال، واحد معتقده صحيح في أركان الإيمان الست ويقدم النقل على العقل، ولكن جه قال لك مسألة المسح على الخفين أنا مش معترف به، مش الجوربين، معايا عبد الله يا ابني؟ الجورب الامر فيه واسع شوي، لا ده هو قال المسح على الخفين ده انا لا اعترف به، ام وعقدته في الايمان صحيحه وفي القضاء والقدر صحيحه وفي اليوم الاخر صحيحه وفي الاسماء والصفات صحيحه، كله مبتدع. لما؟ لان المسح على الخفين اصبح شعارا لاهل السنه والجماعه. لذلك في كل كتب العقيده زي الطحوية والوسطية والخلال وشرح السنة البربهاري وسنة لابن أبي عاصم والشريعة للأجل وغيرها من كتب الاعتقاد عند السلف كلهم نصوا ومن عقيدتهم المسح على الخفين. تخيل ديت، يعني لو واحد أخذ وقلب عدم المسح على الخفين مبتدأ، إيه مبتدأ وليس من أهل السنة والجماعة. وإحنا بنقوله بنتكلم على الملأ، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خلف واحد بس من أهل البدعة والضلال سلوكا ومنهجا واعتقادا ووسيلة. نصدع بالحق أينما كنا وحيثما كنا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا.